الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المعنى الرابع للتعبد والتوصلي أن التعبدية ما يشترط في امتثاله قصد القربة، والتوصلي ما لا يشترط في امتثاله قصد القربة. وقد وقع البحث بناء على المعنى الرابع في عدة مطالب: في إمكاني أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، وفي إمكاني أخذ الدواعي الأخرى القربية في متعلق الأمر، وفي إمكاني أخذ الداعي القربي في متعلق الأمر بتعدد الأمر، وفي أن مقتضى الأصل هل هو التعبدية في الأوامر أم التوصلية، وفي أن مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية والتوصلية ما هو، وفي أن مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية ما هو. فهنا بحوث ستة تعرض لها الأعلام. البحث الأول: لا ريب أن قصد القربة يتحقق بعدة دواعي، لأن قصد القربة هو عبارة عن إضافة العمل إلى المولى عز وجل بنوع من الإضافة، فإذا أتى بالعمل بداعي أن الله أهل للعبادة فقد قصد القربة، أو أتى بالعمل بداعي كون العمل محبوبا عند الله فقد قصد القربة، أو أتى بالعمل بداعي الحذر من سخط الله تعالى بما هو خالق لا بما هو قوة من القوى، فهذا قصد للقربة. فإن الجميع يندرج تحت عنوان إضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى، وليس بحثنا الآن في هذه الدواعي، إنما البحث منحصر في داع معين وهو قصد امتثال الأمر بأن يأتي بالعمل بقصد امتثال الأمر لا بداع آخر. فهل يعقل أن يؤخذ في متعلق الأمر قصد امتثال الأمر أم لا؟ بأن يقول أقم الصلاة بقصد امتثال الأمر، هل هذا أمر معقول أم لا؟ وقد ذكر الأعلام في كتبهم الأصولية عدة وجوه لبيان استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. الوجه الأول: ما تعرض له صاحب الكفاية قدس سره من محذور الدور ودفعه، وبيان هذا المحذور بذكر أمرين. الأمر الأول، لا إشكال أن قصد الأمر متفرع وجودا على الأمر، إذ لو لم يكن هناك أمر لم يكن معنى لقصد الأمر. الأمر الثاني، لا ريب أن العارض متأخر وجودا عن وجود المعروض، ولذلك فالأمر متأخر عن متعلقه، لأن نسبة الأمر إلى متعلقه نسبة العارض للمعروض، فلولا وجود متعلق كالصلاة والصوم لما وجد الأمر، فإن الأمر من المعاني الإضافية التعلقية التي تحتاج إلى متعلق تعرض عليه، فالأمر متوقف على المتعلق توقف العارض على المعروض. وبعد بيان هذين الأمرين نقول، لو أخذ في متعلق الأمر قصد الأمر لكان وجود الأمر متوقفا على قصد الأمر لأنه أخذ في متعلقه، والمفروض أن قصد الأمر متوقف على الأمر، إذ لولا وجود أمر لم يكن هناك معنى لقصد الأمر، فتوقف الأمر على قصده لأنه متعلق له مع توقف قصده عليه لأنه متفرع بحسب وجوده عليه، ونتيجة ذلك ورود محذور الدور. وأجاب عنه صاحب الكفاية بأن المتوقف غير المتوقف عليه وجودا. بيان ذلك أن المتوقف على الأمر الوجود الخارجي لقصد الأمر، أي لا يعقل خارجا أن يتحقق قصد للأمر لولا وجود أمر، فالوجود الخارجي لقصد الأمر متوقف على الأمر، لكن الأمر في عالم الجعل والتصور ليس متوقفا على الوجود الخارجي لقصده، وإنما الأمر في عالم الجعل متوقف على الوجود الذهني لقصد الأمر لا على الوجود الخارجي. بمعنى أن المولى حينما يتصور الصلاة يتصور معها قصد الأمر، فإذا تصور الصلاة مع قصد الأمر أمر بها، فالأمر في عالم الجعل توقف على الوجود الذهني لقصد الأمر، والمتوقف على الأمر الوجود الخارجي لقصد الأمر، فحيث اختلف المتوقف عن المتوقف عليه لم يرد محذور الدور. تم الكلام في هذا الوجه. الوجه الثاني، التهافت في الرتبة بحسب اللحاظ، وهذا ما نبه عليه المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على الكفاية. بيان ذلك أن قصد الأمر وإن كان متوقفا بحسب
وجود الخارجي على الأمر، بينما الوجود الذهني لقصد الأمر ليس متوقفا على الأمر. ولكن هل أن المولى عندما يريد الأمر بالصلاة ويتصور معها قصد الأمر، هل لاحظ قصد الأمر بما هو هو، يعني بما هو وجود ذهني، أم لاحظ قصد الأمر ثانيا في وجوده الخارجي، أم لاحظ قصد الأمر بنحو المرآتية والحكائية عن الوجود الخارجي لقصد الأمر؟ فلو كان المولى في مقام الجاعل يتصور قصد الأمر بما هو هو، يعني بما هو وجود ذهني، نعم لا يرد أي محذور. لكن المفروض أن المنظور في عالم الجاعل العناوين بما هي حاكية عن الوجودات خارجية. فالمولى عندما يريد أن يأمر بالصلاة، هل تصور الصلاة بما هي وجود ذهني؟ بل إنما تصور الصلاة بما هي مرآة للصلاة الصادرة من المكلف، فكذلك قيود الصلاة ومنها قصد الأمر. فالمولى تصور قصد الأمر حاكيا ثانيا مرآة في الوجود الخارجي لقصد الأمر، فإذا تصوره بما هو حاك عن الوجود الخارجي جاء التهافت في اللحاظ نظرا لاختلاف الرتبة. والسر في ذلك أن المولى ملتفت إلى أن قصد الأمر فرع أمره، بما أنه ملتفت إلى أن قصد الأمر فرع أمره، فكيف يتصور أن ينيط أمره بما يراه متفرعا على أمره؟ فهذا نوع من التهافت في اللحاظ، فهو يريد أن يلحظ قصد الأمر قبل أمره، بينما هو لا يرى قصد الأمر إلا ثانيا في الخارج الذي هو متأخر عن أمره، فيريد أن يرى ما هو متأخر رتبة متقدما رتبة. فإن مرجع أخذ قصد الأمر في المتعلق إلى لحاظه متقدما رتبة على الأمر، ومرجع النظر إلى قصد الأمر ثانيا في الخارج لحاظه متأخرا رتبة على الأمر، فكيف يجمع في مقام اللحاظ أن يلحظ قصد الأمر متقدما رتبة على أمره لأنه متعلق، وأن يلحظ قصد الأمر ثانيا في الوجود الخارجي الذي هو متأخر رتبة عن أمره؟ فهذا تهافت في اللحاظ بسبب اختلاف الرتبة. هذا الوجه أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول ما ذكره السيد الصادر قدس سره تعليقا على كلام المحقق العراقي قدس سره، من أنه إن كان المنظور للآمر قصد شخص الآمر فإشكال العراقي مستحقق، وأما إن كان المنظور للآمر قصد طبيعي الأمر لا قصد شخص الأمر فالإشكال غير وارد. وبيان ذلك، إن المولى لو قال، لو قال يعني في مقام الجعل هو يتصور، صلي بقصد نفس صلي،
صحيح هذا تهافت في اللحى،
صلي بقصد نفس قولي صلي، هذا مستلزم للتهافت في اللحى. أما إذا قال صلي بقصد طبيعي الأمر، صلي بقصد الأمر ولاحظ الأمر على نحو الطبيعي لا بشرط، والمفروض أن الإطلاق رفض للقيود لا جمع للقيود، فإذا لاحظ قصد الأمر أي طبيعي الأمر لا بشرط فهو لم يلاحظ شخص أمره، لأنه لو لاحظ شخص أمره لعاد محذور التهافت في حسب اللحاظ، وإنما في مقام تصوره لمتعلق الأمر لم يلاحظ شخص أمره وإنما لاحظ طبيعي الأمر لا بشرط، فقال صلي بقصد الأمر، أقم الصلاة بقصد الأمر، والأمر نظرت إليه لا بشرط من أي أمر آخر. فهل هذا يا سيدنا كافي؟ هذا مولى، هذا مو قاعد بسوق، مو قاعد في بازار سوق الكبير، هذا مولى. أي أن المولى وإن نظر تفننا لطبيعي الأمر إلا أنه ملتفت إلى أنه لا أمر إلا، لا أمر إلا هذا الأمر، أي لا أمر بهذا المتعلق إلا هذا الأمر، فهو ملتفت إلى انحصار الطبيعي بشنو؟ بشخص هذا الأمر، وبالتالي إذا كان ملتفتا لانحصار طبيعي الأمر بشخص هذا الأمر هل يتصور منه أن يقول صلي، ترى ما أقصد أمرها، ترى لا، ترى صلي بقصد طبيعي الأمر، مع التفاته إلى أن قصد الأمر ثان في القصد الخارجي، وأن الأمر أيضا لاحظه فانيا في شخص أمره، إذ لا يوجد مصداق للأمر إلا شخص أمره، فكما تصور قصد الأمر ثانيا في القصد الخارجي، تصور عنوان الأمر ثانيا في شخص أمره لأنه ملتفت لأنه لا أمر بهذا المتعلق إلا شخص أمره، فيقال حينئذ بعود محذور التهافت في اللحاظ. فتأمل ويأتي الكلام بعد العطلة، قالوا العطلة، العطلة الثلاثة للثلاثة، يعني الغاية غير داخلة في المغيّة، يعني يوم الثلاثاء يكون دوام دروس، والحمد لله رب العالمين.